واضحة وماكو لا شيء ينسى ولا شيء يضمحل اطلاقا. هسه بعد اكو فرد تفسير شوية ما احب اقحمك به. هاي الاعمال يعني هالصورة هاي الاعراض نبه لي الاعراض هي امام اعيننا تتلاشى، يعني هالقومة والقعدة والعمل والصوت اللي يطلع مني هذا يتلاشى امام اعيننا، اما هو موجود بالجو مو متلاشي. نبه لي شوية زين، موجود يعني الان الصوت شلون بعض الاصوات الان دا يحاولون اصوات بعض من تقدمنا، اكو ناس عاشوا قبل الاف سنين يردون يستحضرون اصواتهم، يردون يفرزون اصواتهم، لان الاصوات موجوده بالجو. العلم الان يتعب يحاول ان يحصل على اصوات هؤلاء، حتى الحركات الاعراض القائمه بالانسان يحاولون تسجيلها. هسه صوروها، صوروها قدروا بالتصوير يحفظوها، لكن بغير التصوير اكو وسيله لحفظها الان. اذا هي مو متلاشيه، موجوده، هي غائبه عن اعين بالنسبه لنا غير، لكن بالنسبه للباري لا، مو غير، الباري يعلمها. فاذا كان كذلك اذا شنو معنى حفظه؟ شنو الداعي للحفظه؟ ملك على اليمين وملك على الشمال. ما كنت من تخلص من الصلاه مو تقول السلام عليكم السلام عليكم، سلام على ملك اليمين وسلام على ملك الشمال. وإن كان إحنا يقولون أنتم من تخلصون من الصلاة تقولون خان الأمين، خان الأمين، ما تقولون السلام عليكم، تقولون يعني جبرائيل كان مكلف بأداء الرسالة إلى علي بن أبي طالب وخان والطاهر محمد. هذه الجملك أي واحد برا من تطلع من تحكيها وياه أبد يعني من يشوفك أبدا كأنه مفروغ من عدة، شيء مفروغ من عدة. إحنا مثلا من نخلص من الصلاة نقول خان الأمين، يعني نشتم جبرائيل لأن جبرائيل باقي الرسالة وراح الطاهر محمد، وهاي مساجدنا من الصبح لليل الصيحة أشهد أن محمد رسول الله، هاي مو صدق، كلها مو صدق، بس فرد مخرب. نعم يقول له وين هاي الرواية انت شايف بيا مكان مفتري. الواقع لي حيلة في من ينم، يقول الشاعر لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة. يسأل أنا إذا لا يخلق ما يقول الكلام يعني كلام بلا طعمة. المهم أن الآن نحن مو تسلم وفرض على ملك اليمين وملك الشمال، هؤلاء هم الحفظة. هؤلاء الحفظة ليش الله عز وجل وضع حفظة على الإنسان؟ طبعا أراد أن يخاطبنا عن طريق عاداتنا، خاطبنا عن طريق ما اعتدنا عليه. شلون يعني احنا بالنسبة للاشياء المتأخرة بيش نحفظها؟ يعني افرض انا عندي معاملة ويا واحد الى سنتين، عندي عقد الى 3 سنين 4 سنين، بيش احفظ لهذا العقد؟ احفظه بالكتابة، عندي حقوقي لا تروح اكتبها اسجلها حتى لا تروح واوقع عليها، مو هكذا؟ الباري عز وجل من هالمنطلق عامنا يريد يقول ان اللي الكم واللي عليكم ترى ما راح يروح عنكم لانه محفوظ، لان هذه بيها لطف للمكلفين للناس ان الانسان يعرف ان عمل ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، والا الباري عز وجل ما تغيب عليها الامور، هاي امور موجودة امامه ومو غائبة عن علمه، والباري تبارك وتعالى لا يحتاج الى تسجيلها. لكن بالنسبة لنا لتطمين، لتطمين العبد لهذا الهدف، فيرسل عليهم حفظة. هؤلاء الحفظة مهمتهم كتابة ما يصدر من الإنسان. طيب هذول الحفظة هل هم اللي يتولون قبض الروح الإنسان؟ يو غيرهم، وكثير من المفسرين يقول هم ذولا هم الأعوان اللي يتولون قبض الروح. ليش؟ لأن يقول ملك الموت جسم، وأحيانا مثلا بها الدقيقة هذه تصير مثلا في الكرة الأرضية 1000 حادثة وفاة في بقاع الأرض المختلفة، والمسألة مو مسألة معجزة، ملك الموت جسم، والجسم لما يكون جسم يعني يكون إلى مكان محدود، ما يمكن يصير بمكانين في وقت واحد. الجسم جسم إلى مكان واحد في وقت واحد، ما ما يمكن يتوزع الى امكنه متعدده بلحظه واحده. والمساله قلت لك مو مساله معجزه، مساله طبيعيه. فاذا كان كذلك اذا لابد الى اعوان، الاعوان هم اللي يتولون قبض الروح، وبالتالي هو عندما يقبضها يسلمها لله. ولذلك انت تقرا بالقران حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا. هسه كما ستمر علينا الايه من ناحيه، من ناحيه قل يتوفاكم ملك الموت، من ناحيه الله يتوفى الانفس. اذا شلون الجمع؟ الجمع عن اكو اعوان لملك الموت يتولون قبض الروح، زين، وبنفس الوقت الاعوان يسلمونها لملك الموت، وملك الموت ايضا يوكلها الى كف القدره. زين، هسه شنو هالتسليم والتسلم؟ مادي يعني شيء مادي. يعني خل اضرب لك مثل، نفرض انت تطلب لك واحد الان 1000 درهم يحولها لك على حسابك بالبنك، ثم يسألك يقول لك تسلمت مبلغك؟ تقول له ايه تسلمت. تمام، تسلمه، انما تحول لحسابك بالبنك، فتسلمت. يعني مو الا تسلم مادي، سلمت بايدك. الروح مو فرد شيء يتسلم بالايد، الروح من المجردات، مو شيء يلزم، لا. لكن المقصود ان انقطع اتصالها بالجسم، هذان الملكان قطع اتصالها بالجسم. بنفس الوقت اوكل الامر الى ملك الموت، وملك الموت اوكل الامر لله عز وجل. والا ما نعقل احنا ان الروح يتسلمها الانسان يمسكها، مش يلزم بالايد ولا شيء ينمسك وينتقل من ايد الى ايد حتى نقول ان التوفي. لا، الله عز وجل اراد ان يقطع حبل حياة انسان يأشر له خلاص انتهت. واذا الله يحب مشكل ما يتعبه باللحظات الاخيرة، صدقني. يعني يعني احيانا المؤمن وان كان قد تكون كفارة الى لذنوبه، احيانا بعض الناس يطول به النزع، واذا طال به النزع مثل ما يعبر الامام امير المؤمنين، يمله طبيبه ويعرض عنه حبيبه. اذا قلت لك واحد اذا الله كاتب له سعادة، ان قضيته تصير خفيفة بالعجل، عزيز لا يذل لا يهون، لان اذا طال شوية ويا النزع، اذا طال ويا النزع، ها كم لاحظ الدعاء، اللهم ارزقني الراحة عند الموت. الراحة شنو؟ ها يعني ان تطلع بالعجل، لا تبقى، لان هي بالرواية تقول ما تخرج الروح من عرق الا انقطع، ولا من عضو الا انصدع. تعلقها اذا هالتعلق الموجود الها اذا ابتعد يؤلم الاعضاء، الاعضاء لون من التأثير على الاعضاء، فهذا تلقى في حالة كرب. هاي الحالة اللي عبر عنها النبي شدة، يقول حبيبي جبرائيل عند الشدائد لا تخذني. هذه اللحظات اللي تمر عليه وهو في كرب شديد، في ذيك اللحظات الحرجة، إذا أراد الله عز وجل أن يريحه تكون القضية خفيفة. أذكر صخر، صخر أخو الخنساء اللي ملأت الدنيا عليه الصراخ، هذا شوية لما طالت بعلته ظل مدة طويلة، سمع امرأة تسأل زوجته سليمان تقولها كيف أصبح صخر؟ قالت والله أصبح لا هو ميت فيبكى ولا هو حي فيرجى. فتقول هذا لا هو ميت وإحنا مستريحين من عنده، ولا هو حي وإحنا مستفيدين به. فأحس منها الضجر والألم، فأنشأ يقول ألا أم صخر، كأن أم إلى جنب السرير ما تفارقه، ما جزعته ما ملته، أرى أم صخر لا تمل عيادتي، وملت سليمى مضجعي ومكاني، لعمري ومن شاوى بأم حليلة فما عاش إلا في شقا وهواني، أهم بأمر الحزم لا أستطيعه، وقد حيل بين العير والنزوان. الغرب في هذا الواقع، الروح قلت لك اذا قدر لها ان تطلع بسهولة، هذول الاعوان يشيرون الى انقطاعها ثم يحصل التسلم من قبل هؤلاء الثلاثة. زين هل هم ذولا؟ لا، اكو كثير من المفسرين يقولون لا مو هم. وشفت رأي للراجي، رأي جميل. الراجي يقول الملائكة اقسام اصناف، قسم منهم إلهم علاقة بالامور الروحية بثواب وعقاب وانزال رحمة على العباد، هذول شو يسموهم؟ يقول الروحانيين، يعبر عنهم بالروحانيين. وقسم اللي يسموهم الكروبيين، يقول لولا لمبادئ الغم والكرب، نعم، ومنهم ملك الموت. هذول لمبادئ الغم والكرب، ولذلك عبر عنهم بالكروبيين. وأتخطر هالمعنى، سألوا واحد من الأعراب، خل أقرب لك، كأنه يشكل بعض المفسرين، يقول ليش الله عز وجل يسمي الملائكة بأسماء منكرة، مثلا منكر ونكير، ليش؟ شنو الداعي؟ مفروض أن هذا ملك، والملك يجب أن يكرم عن الاسم الممجود، الاسم القبيح، ليش يسمى بهذا الاسم؟ هاي شنو اللي يجيب عليها؟ تجيب عليها حادثة صارت ويا واحد أعرابي. لأن طبعا احنا بيش نفسر القرآن؟ القرآن نزل بلغة العرب، وأخذ حضارتهم بعين الاعتبار في أهدافه ومقاصده. القرآن لما يسمي منكر، شنو الهدف؟ هذا الأعرابي سألوه، قالوا له أنتوا ليش تسمون أولادكم بأسماء قبيحة وعبيدكم تسموهم بأسماء حسنة؟ شو أولادكم واحد يسموه صخر، واحد جندل، واحد مرة، واحد حرب، وتسمون عبيدكم رباح، مبارك، حسن، ليش؟ قال ها أنا أقول لكم شنو السبب. قالوا له ما السبب؟ قال أبناؤنا لأعدائنا وأولادنا، نعم، أبناؤنا لأعدائنا وعبيدنا لنا. شلون يعني؟ يعني يقول إحنا أولادنا لما نطيهم هالإشامة نريد نرهب بهم الأعداء، إحنا ضامنهم للشدائد مدخريهم. لأن فعلا حياتهم، هذا يشير إلى حضارتهم، حياتهم كانت قائمة على حرب وقتل وقتال ونهب وشل. فلذلك يريد ولد بطل يهيمون بالبطولة حتى بالأشامي، اسمها مش بطل. فقال إحنا أبنائنا لأعدائنا، ولذلك نسميه صخر وجندل وحرب وإلى آخره. وعبيدنا إن نريدهم لخدماتنا، فنحتاج أن نتفعل بأسمائهم. كون الاسم الحسن من الصبح لما أنا أبعد مثلا واحد بشغلي أصيح له باسم، فالاسم أتفعل بي، مو فرد اسم يأباه الطبع الشأم من عنده. فلذلك أسميه مبارك، أسميه رباح إلى آخره. فالحقيقة هذا الشيء يروون المؤرخين، يقولون واحد دخل على الخليفة الثاني قال له انت ما اسمك؟ قال له جمرة. وقال له وابوك؟ قال له ابوي لهب. قال له بيتك وين؟ قال له في دار في وادي الغضاء. قال له ادرك اهلك فقد احترقوا، لحق على اهلك. فعلا راح لقاهم محترقين، وجدهم محترقين، لان هاللون من الاسماء هذا كان عندهم موجود. وهذا طبعا يتشائمون من عنده، الاسم القبيح يتشائمون من عنده، فيخلون اسماء عبيدهم جميلة حتى تواجههم صباحا باسماء مباركة. كذلك ابنائهم لاعدائهم، الله عز وجل عندما سمى منكر ونكير لهالغرض، ملائكة كروبيين لهالغرض، لان بي لون من الرعب. يعني مثل ما وضع للرحمة اسماء، وضع للعذاب أسماء. أنت ملاحظ أن هاي موجودة متكررة. شوف صور القرآن، تعال إلى القرآن الكريم، تلقى أكو بي صورة يتعمد القرآن أن يبث بها الرعب والإرهاب، وتلقى صورة من الصور اللي يرسمها القرآن مملوءة رحمة، مملوءة مودة، مملوءة لطف. تقرأ القرآن الكريم، اقرأ مثلا صفة الجنة، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضرا ويستبرق وحلوا أشاور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. تشعر أن الصورة ممتعة مشرقة مملوءة غبطة وفرح. تقرأ صورة ثانية، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. فعلا هذا هدف من أهداف القرآن التبشير والإنذار. هنا صورة رعب وهنا صورة لطف. زين، فالقرآن الكريم يقول ويرسل عليكم حفظة. طيب، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يقول إذا قدر لحياته نعم أن تختم، إذا قدر لحياته أن تختم في ذاك الوقت تتوفاه رسلنا، يتولون ختم هالحياة هذه. إذا جاءه الموت نعم ختمت حياته، انتهى، يعني حصة من الوجود قلصت. هذا إلى حصة هو بالوجود، إلى في واقع الأمر حصة. إذا استوفاه هالحصة كون يطي غيره. ألفت نظرك لنقطة هنا شوية، ترى هاي مسألة إلى حصة بالوجود مو بس بالموت تنتهي، لا، إلى حصة حتى بتصرفاتك اليومية. يعني ليش الله عز وجل حرم الإسراف؟ الإسراف ليش حرام؟ يعني واحد مثلا يقول لك أنا أموالي، أنا عندي أموالي الخاصة ما متصرف بأموال الناس، أطلعت لي برا تكفيني سيارة تمام، لكن أنا اشتريت 4 سيارات للبيت على باب البيت، أنا تصرفت بأموالي ما أخذت أموال أحد. تمام، أنت تصرفت بأموالك، لكن هذا التصرف راح يسبب للآخرين جوع، جاي تتمدد على حساب الآخرين أنت. شلون؟ يقول إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع. أنت بالوقت اللي تقتني 4 ما إلك شغل بيهن بشري بدل، أكو جماعة واقفين على الشارع ما عنده يدفع فلوس تاكسي مثلا. هذا اللون هو اللي يخلق المشاكل، هذا اللون هو اللي يخلق ألف مشكلة ومشكلة. هذا الشرف المحرم، هذا التمدد على حساب الآخرين. أنت إلك عن حصة بالوجود، هذه الحصة أخذها بأصول معقولة، لا تأخذها بأصول غير معقولة. حاول أن يكون حقك تمام الباري عز وجل، ما يريد موتك، لا، التوسع المعقول المشروع مندوب، ما بيبقاش الإنسان. وأما بنعمة ربك فحدث. جعفر ابن يحيى البرمكي، جعفر ابن يحيى كان إذا طلع يطلعون الغلمان وياه، كل واحد شايل له بدرة مال دنانير، شايل بدرة بها 1000 أو 2000 دينار مثلا، إذا قاصد لبيت أديب أو بيت مثلا عالم بالنحو أو عالم باللغة أو عالم بالأدب، يروح لبيته يقعد يناد ما يسامر مدة من الزمن، ثم من يطلع يأشر إلى واحد من غلمانه، يذب له كيس، كيسين شقد مثلا يجي يعطيه، يذب له خليه ما أموال، يصله ويطلع. اجى إلى الأصمعي، الأصمعي أديب وأديب لامع، وإن كان ينعتوه للأصمعي بأن كان يختلق أشياء، يعني أكو أشياء يختلقها اختلاق ما إلى أصل. زين، المهم مو مشكلة، أديب الرجل السهلة، ما جاء نأخذ منه حكم شرعي، هو أديب وأديب ضليع، الأصمعي أديب وأديب ضليع جدا، وملم بأخبار العرب وبأيامهم وبأدبهم وبفكرهم وبحضارتهم. فيقول هذا غلام جعفر ابن يحيى، يقول اجينا انا وجعفر، طب جعفر سبقني الى بيت الاصمعي، لقينا قاعد على حصير وسخ، ولقينا اواني بالبيت وسخة، والقعدة مو قاعدة تتناسب، يعني قاعدة تقزز منها، اكو شي بسيط لكن نظيف مثلا، اكو شي بسيط لكن نظيف، هذا لا نظيف وجدا عادي، يعني مهين محتقر. يقول لما قعدنا يما الأصمعي انفتح كالسيل، قام يستشهد بشعر وبنثر وبآيات وبفكر، شفت الرجل ضليع متمكن، إلى أن خلص يقول قمنا ما أشر لي جعفر ابن يحيى بشيء أبدا، قال له في أمان الله وطلع. لما طلع قلت له أصلحك الله، هذا خلاف عادتك أنت، ما من عادتك تطلع وياك فلوس وترجعها لأهلك. شو ترجعت؟ ما أمرتني أنا أنطي شيء. قال لي اسمع. قلت له بلى. قال لي هذا الرجل وصلته من أموالنا 80,000 دينار من الذهب. أنا وحدي مطي 80,000 دينار. طيب الثمانين ألف دينار من الذهب اللي وصلته زين، كان آنذاك يبيعون 60 رطل من اللحم بدرهم. يقول الخطيب البغدادي في هالدور دور الرشيد ينادى على 60 رطل من اللحم بدرهم. تعرف اعرف ما 90,000 دينار او 80,000 دينار من الذهب قد قيمته؟ قال هذا جوائزنا دائما تصل الى. طيب هذا ما يعرف يشتري الابصار مثل الاوادم، يشتري الافراش، علما الله انعم عليه. ان لسان النعمة، لسان النعمة انطق بالشكر من لسان الانسان. اذا واحد الله انعم عليه لازم يرى اثر النعمة عليه. واما بنعمة ربك فحدث. الباري عز وجل اذا انعم عليك تحدث بالنعمة، لكن ليصل الامر الى درجة يطلع عن الحدود المعقولة، لا يقره الدين ولا يقره المجتمع. اموال مثلا، الاموال طاقة لازم تأخذ طريقها الى اصلاح المجتمع. الاموال مو مال هدر، يجي واحد يذب له اموال عبث، واكو ناس يفترشون الارض ويلتحفون السماء. زين تلقى مثلا احنا مسلمين، اكو عندنا مسلمين يمكن خرق بالية يلبسوها ما عندهم، ما عنده بيت يظله عن الشمس. انت شايف فتاوى فقهاء المسلمين؟ فقهاء المسلمين يقولون اذا واحد في محله صبح ميت من البرد مثلا او من الجوع، تنوخذ ديته من اهل المحلة كلهم، يعتبرون قتله. ليش؟ لان ذولا قتلوه مو بصورة مباشرة، قتلوه بصورة غير مباشرة. ذولا كان لازم ما يخلوه يصل الامر الى هالدرجة، لان المسلم اخو المسلم، المسلم للمسلم اخوه. ارجوك اذا كان انا مثلا اتضلع من الطعام وأبيد ولا أمتلك ولا أحس بغيري أبدا، أين أنا من الإسلام؟ ورسول الله يقول ليس منا من يبيت مبطانا وحوله جار يتضور جوعا. ويقول أحد أدبائنا ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي ينزل القدر، ما ضر جارا ان يجاورني الا يكون لبابه ستر. المهم اعود للآية. اذا في واقع الامر اذا انتهت حشته، يقولون ينادى باربع اصوات، ويقول لملك لقد جلت بالازمنة فما وجدت لك لحظة تعيشها. انا الازمنة مريت بها، ما الك بعد لحظة تقدر تعيشها، خلاص حشتك بالحياة انتهت. واحد يقول له أنا طفت بالبحار فما وجدت لك شربة ماء تشربها. آخر يقول له طفت أطعمة العالم ما وجدت لك لقمة تأكلها. خلاص حشتك بعد من الحياة انتهت، توفته رسلنا بعد، انطي مكانك إلى غيرك. زين الرسل منه وهم لا يفرطون؟ هذول الحفظة اللي عبر عنهم الكروبيين، يعبر عنهم الفخر الرازي بالكروبيين. قلت لك الاسماء كانت تتخذ لهالغرض، وفعلا كانت هالاسماء المقصود بها ان تكون عنوان على البطولة. ولعله لاجل هذا، من اجل هذا سمي العباس بالعباس. ليش مثلا يسمون العرب العباس؟ عندنا العباس ابن عبد المطلب، العباس ابن مرداس، العباس ابن امير المؤمنين مثلا. ليش سمي بالعباس؟ هذا تفاؤل بانه سيكون عابسا في الحروب، يعني لانهم عندهم هيمان بالبطولة، يردون صفة البطولة تتوفر حتى في التسمية، ولهذا مو أديب الطف يقول عبست وجوه القوم خوف الموت والعباس فيهم ضاحك متبسم قلب اليمين على الشمال وغاص بالأوساط يحصد بالرؤوس ويحطم وثنى أبو الفضل الفوارس نكصا فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا أو تشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم فلو اشتقى نهر المجر لارتقى وطويل ذابله إليها سلم نزل إلى المشرعة باد الخيل يمينا وشمالا إلى أن وصل إلى الفرات ركز لواءه على جانب الفرات ومد يده. يقول الإمام الصادق كان قلب عمي العباس كصالية الجمر من الظما مد يده أخذ غرفة من الماء أدناها إلى فمه قال لا والله لا شربت بارد الماء وأبو عبد الله عطشانا. أبى له إباؤه ومواساته أن يتناول شيئا من الماء وهناك أكباد عاطشة لعائلة الحسين انحنى على قربة ليوصلها حال الموت والقدر بينه وبين الوصول سقط إلى الأرض مناديا أدركني يا أبا عبد الله. انحدر إليه الحسين كما ينقض الصقر على فريسته جلس عند رأسه هونت يا ابن أبي مصارع فتيتي والجرح يسكنه الذي هو أألم قد رام يلفمه فلم ير موضعا لم يدمه حر السلاح فيلثمه أراد أن ينقله إلى الخيمة قال لا أبا عبد الله دعني في مكاني. قال لماذا؟ قال لحالتين: الأولى قد نزل بي الموت الذي لا بد لي منه، والثانية إني أوعدت وأعدت سكين بالماء وإني والله مستحم منها. اختنق الحسين بعبرته وقام منه يكفكف دموعه بمنديل بيده. ليلة التفرق جمعنا اليوم حل عن البنود نظامها اليوم نامت عين بك لم تنم وتشهدت أخرى فعلمنا يا ابن أبي.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
وكم بالله من لطف خفي يدق خفا عن فهم الذات. بكي وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد فثق بالواحد الأحد العلي يا بالواحد الأحد العلي وصل على حبيب الله طه وصل على حبيب الله طه إمام المرسلين الهاشمي.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من حدث وحوار. في لقائنا لهذا اليوم سنتوقف عند مفهوم الوحدة الإسلامية والتحديات القادمة. محورنا ونحن نبارك لحضراتكم السمعين الأكارم هذا الأسبوع ومولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث عشنا هذه المناسبة الطيبة والجميلة. مستمعينا الأفاضل، أكدت طهران أن هذا العام أن الوحدة الإسلامية باتت ضرورية للأمة أكثر من أي وقت مضى، وأن احتفالات هذا العام تميزت بتركيز أكثر على خطورة ما تتعرض له الأمة الإسلامية من مخاطر. وقد أشار الإمام الخامنئي إلى حقائق بخصوص الوضع الراهن للأمة وما تتعرض له من تهديدات وتحديات، حتى من استهانة واستخفاف وإساءات، داعيا إلى مزيد من التلاحم لإفشال المؤامرات التي تحدق بالأمة الإسلامية، وخصوصا التطبيع والتسوية وإذكاء الفتن، وحث على تحصين الأمة بالوعي والتفاهم والحوار ومد الجسور. هذا العام من أسبوع الوحدة الإسلامية هو كان حضور شهداء المقاومة لافتا، وخصوصا الشهيدان قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وهذا بحد ذاته رسالة كبيرة يتم الدعوة فيها إلى الالتفاف حول قضية الشهداء باعتبارها عنوان وحدة الأمة، وأن دماءهم الزكية هي من تروي شجرة التكاتف الأخوي بين المسلمين. إن أهمية محور هذا المحور لتفعيل وحدة الأمة الإسلامية لابد أن تستند وجذوتها من رسالة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وشخصيته، لأن شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والتي تعتبر أفضل وأعظم شخصية في الإسلام، هذه الشخصية الفذة هي المحور الأساس الذي تتمحور حوله عواطف وعقائد المسلمين كافة. وقال ما تجد مفردة من مفردات الإسلام أو حقيقة إسلامية تكون مورد اتفاق جميع المسلمين وقادرة على استقطابهم وتستأثر بكل عواطفهم، كما هو الحال بالنسبة إلى شخصية الرسول محمد صلى الله عليه وآله، نظرا لدور وتأثير العواطف البالغ الأهمية، بحيث أننا إذا استثنينا بعض الفرق الشاذة التي لا تهتم بالجانب العاطفي والولاء القلبي ولا بمسألة التوسل، فإن عموم المسلمين تشدهم بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عواطف وأواصر حب قوية. وبناء على ذلك يمكن لهذا الوجود المبارك وهذه الشخصية العظيمة أن تكون محور الوحدة التي نحن بصدد تحقيقها. واعتصموا بحبل الله، وهو الاعتصام بالحبل الإلهي في حالة الاجتماع. ومثل هذا يوضح محور وبنيان وماهية الوحدة والمجتمع جميعا. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكف عن التأكيد على أهمية الجماعة والاجتماع على الأمر الحق. من الأركان الرئيسية الأخرى للوحدة الإسلامية المصلحة العامة للأمة، حيث عبر عنها أحيانا بصلاح الأمة أو مصالح الجماعة، إذ ينبغي التغاضي عن الاختلافات الجانبية، كما اقتضت المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي ذلك، والتضحية بالمطالب الفردية والفئوية من أجل مصلحة الاجتماع. ينبغي اليوم أن تتضامن فيه كافة القوى وأن يعمل الجميع على صيانة النظم أو النظم، فإذا ما انهار النظام سوف يضطرب الوضع ويرى الجميع أنفسهم ضحية التفرقة التي يعمل الاستكبار على تأجيلها. فالهدف الأساس هو صيانة الإسلام، وما الوحدة إلا وسيلة لتحقيق ذلك. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وفي لقائنا لهذا اليوم في حدث وحوار محورنا الواحدة الوحدة الإسلامية والتحديات القادمة. لمزيد من التفاصيل أيها الكرام في هذا الشأن، أستضيف معي عبر الهاتف الأستاذ كريم عبيد العيدان، الإعلامي والمحلل السياسي من العاصمة طهران. أرحب بكم أستاذ العيدان، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيد مصطفى، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين الأكارم، ومبارك لكم هذا اليوم، جعله الله يوما من أحلى وأجمل الأيام.
حياكم الله، شكرا لهذا الانضمام الطيب معنا أستاذ العيدان. فيما يخص بالوحدة الإسلامية سيد الكريم، في سؤالنا الأول، ما هي أهمية إحياء أسبوع الوحدة الإسلامية هذا العام، وما يميزه عن الأعوام الماضية بصراحة؟
أحسنتم. حقيقة أولا بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقة يعني التحديات الجارية هذه الأيام تعتبر تحديات يعني غريبة ويعني جدا خبيثة وشريرة، يعني يتطلب معها جمع شمل الأمة، وأيضا يعني توحيد الموقف الإسلامي، وأيضا يعني إيجاد القواسم المشتركة. طبعا يعني أسبوع الوحدة الإسلامية هذا العام تميز بالكثير من المميزات، باعتباره يعني يواجه تحديات جديدة، لذلك وجدنا هناك الكثير من التحركات والكثير من الفعاليات، خصوصا وأننا نواجه إساءات للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك نواجه الآن حالة التطبيع واللهات وراء يعني مد الجسور مع الكيان الصهيوني من قبل بعض الأنظمة الرديئة، كذلك هناك أيضا محاولة لإضعاف العالم الإسلامي وتمزيق صفوفه وتفريق كلمته، كل ذلك جاء في هذا السياق. من هنا فإن الجمهورية الإسلامية تبوأت المكانة المرموقة لأن تكون هي الرائدة في توحيد الأمة من خلال طرح أسبوع الوحدة الإسلامية، وهذا العام وجدنا هناك تميزا من خلال يعني إيجاد الكثير من الفعاليات، ومنها محور المقاومة، وأيضا التنبيه والتذكير بدور الشهيدين سليماني والمهندس، وذلك من أجل أن تكون الوحدة الإسلامية قائمة على أسس راسخة من أجل تقوية الأمة الإسلامية، ومن أجل إيجاد يعني المقومات المهمة والأساسية لتكون الدعامة لهذا التحرك القادم أو القابل من أجل هذه الوحدة، الوحدة التي تقوم على قواسم مشتركة، الوحدة التي تقوم على مواجهة التحديات ومواجهة الاستكبار، الوحدة التي تقوم على عناصر القوة لدى الأمة، تفعيل الهوية الإسلامية، تفعيل الشخصية الإسلامية، تفعيل كل ما لدى الأمة من تراث إيجابي من أجل أن نواجه هذه الحالة الشاذة الموجودة في العالم. لذلك فإن الجمهورية الإسلامية سعت من هذا النطاق لأن تكون في هذا المصاف، خصوصا توحيد محور المقاومة باعتباره القاعدة المتقدمة لمواجهة الاستكبار.
نعم.
من أجل انضمام بقية دول العالم الإسلامي.
طيب في هذا الخصوص يعني، وتوجيهات الإمام الخامنئي حفظه الله بخصوص أسبوع الوحدة الإسلامية، ودي أتوقف وأركز أكثر على أهم المواضيع التي أثارها بهذا الخصوص.
حقيقة الإمام الخامنئي في كلمته التاريخية تحدث عن ثلاثة محاور: محور ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ومحور أسبوع الوحدة الإسلامية، ومحور يوم مقارعة الاستكبار العالمي. كلمة الإمام الخامنئي تعتبر رؤية شمولية للواقع الدولي، كذلك أنها مثلت نقطة كبيرة وانعطافة كبيرة من أجل توجيه الخطاب الإسلامي. الإمام تحدث عن ولادة الرسول وعن شخصيته الأبوية الرسالية باعتبار أن روح الرسول، تلك الروح الطيبة، الآن تتأذى بما يلحق بالعالم الإسلامي من الظلم والضهاد، واعتبر سماحته أن الإساءة للرسول الأكرم من قبل البعض لا يمكن أن تخدش شخصية الرسول الأكرم، ولا يمكن أن تحبس أو تحجب نوره الوضاء، وأن الإساءة للرسول لا يمكن أن تكون عملا فرديا، إنما هي نتاج النظام الغربي المعادي للإسلام، ولا أدل على ذلك إنتاجهم للإرهاب وللأنظمة الإرهابية في المنطقة، ومنها قضية التطبيع والجهاد مع الكيان الصهيوني. أما محور أسبوع الوحدة الإسلامية فاعتبرها سماحته أطروحة عملية لمواجهة حالة التمزق وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة محاولات الاستكبار الرامية للفرقة وتمزيق الأمة، وأشار إلى خطر التطبيع واعتبره عملا سيئا. وقال الإمام الخامنئي إن قضية فلسطين لن تنتهي، وأن هؤلاء أصغر من أن يضعوا حدا للقضية الفلسطينية، ووصف هذه البلدان بالبلدان الذليلة، كما تحدث عن إيجادهم مراكز للبحوث وعن أعلامهم الغربي الذي يحاول إيجاد الخلافات بين دول العالم الإسلامي، وقيامهم بالغزو كالغزو على أفغانستان والغزو للعراق وافتعال حرب اليمن، وكلها تأتي في سياق محاولات الاستكبار الحيلولة دون مقاربة المسلمين أو تقارب الدول الإسلامية.
نعم.
أما يوم مقارعة الاستكبار المتمثل باستيلاء الطلبة السائرين على خط الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على وكر التجسس الأمريكي في طهران، فاعتبره تمهيدا لمعالم وضع دولي جديد، حيث تم تحطيم هالة أمريكا وجبروتها من خلال سيطرة الطلبة على السفارة الأمريكية باعتبارها وكرا للتجسس، كما اعتبره اللبنة الأولى لترسيم محور المقاومة. وشدد سماحته على أن أي خضوع أو تنازل للاستكبار يعني مزيدا من الذل ومزيدا من الهوان.
طيب أستاذ العيدان، يعني ما هي أهم جهود إيران من أجل دفع العالم الإسلامي التفاعلي مع قضية الوحدة الإسلامية؟
طبعا جهود الثورة الإسلامية هي جهود بناءة، وانطلقت منذ انطلاق الثورة الإسلامية منذ البداية، أكد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على قضية الوحدة الإسلامية باعتبارها المنقذ الوحيد من حالة الشتات الذي يعانيه العالم الإسلامي. لذلك أوجد أسبوع الوحدة الإسلامية من أجل تقريب وجهات نظر المسلمين، من أجل إقامة المهرجانات، من أجل إقامة المناسبات والفعاليات، ومن أجل أيضا إيجاد يعني ملامح جديدة من أجل التغلب على المشاكل التي أفرزها أولا الإرث التاريخي القديم، وكذلك أفرزته القوى الاستعمارية الحديثة، وكذلك المحاولات الصهيونية التي تحاول قدر الإمكان تمزيق الأمة الإسلامية وتفريقها عبر العديد من الإثارات وعبر العديد من المحاولات. من هنا فإن الجمهورية الإسلامية وضعت يدها أو تلمست حقيقة الجرح الذي يعاني منه العالم الإسلامي، وبنت سياستها على ضوء يعني هذه الحقيقة التي أرادت من خلالها أن تبلور جسور تمدها من أجل اتصال العالم الإسلامي، وخصوصا إثارة الوعي لدى الأمة الإسلامية، لأن الوعي الجمعي هو ضروري الآن من أجل إثارة كل كوامن القوة لدى الأمة الإسلامية لتتجسد وتتفعل لتكون بمثابة النبض الذي من خلاله يمكن تلمس الوحدة الإسلامية وإخراجها من المكبوت إلى الواقع لتتحقق على ضوء هذه المعطيات.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله، محروس،
رعاك الباري،
الله يكرم.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
ألف تحية لكم من جديد مستمعينا الأكارم، وأهلا بكم في هذا اللقاء. ألف تحية وجزيل الشكر للأحبة الذين تواصلوا مع إذاعة طهران في هذه المناسبة الطيبة، مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت معالي من العراق، زينب من القطيف السعودية، الأخ الفاضل والطيب صداح محمد من السعودية، ما شاء الله على تواصلاتكم الطيبة والرائعة. الأخت الكريمة فاطمة من البصرة العراق تقول وتكتب: الله يحفظ الجمهورية الإسلامية في إيران، رمز المحبة والسلام، رمز الوحدة الإسلامية، ورضوان الله على الإمام الخميني، رحمة الله على الإمام الخميني، وحفظ الله الإمام الخامنئي دام ظله المبارك. بالطبع الجمهورية الإسلامية بإعلانها أسبوع الوحدة الإسلامية هي مصدر أمن وسلام في المنطقة، والتعاون مع الدول الإسلامية أمام حكام العرب الذين يخذلون الأمة الإسلامية. نعم، في هذه اللحظات ينضم إلينا من لبنان سماحة السيد سامي خضرة الباحث الإسلامي. أرحب بكم سيد سامي وأهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته،
حياكم الله. حياكم الله، شكرا جزيلا على هذا الانضمام والحضور معنا في هذا اللقاء. نتوقف عند مفهوم الوحدة الإسلامية، وربما هذا العام هناك تحديات كثيرة تتميز بها أو تميز بها الوضع الدولي بخصوص مواجهة الوحدة الإسلامية. كيف ترون هذا المفهوم سيد سامي، وطبيعة أساليب الأعداء في إثارة الفرقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. من الطبيعي جدا أن قوة الأمة في وحدتها، ولا يمكن لنا أن نتقدم أو أن نثبت على الساحة الدولية إلا من خلال قوة وحدتنا.
نعم.
فالقرآن الكريم عندما خاطب أمة الإسلام جعلها أمة واحدة، ولذا أراد الأعداء أن يفتكوا وأن يضربوا هذه الوحدة، ولذلك تعمدوا أن يفتشوا عن أي مدخل صغير من أجل إضعافنا، ونأسف ونقول أن بعض من في أمتنا ساعدهم على ذلك من خلال إثارة الحساسيات المذهبية التي يفترض أن لا تكون سببا للتقسيم أو للبعد، ولكن كما لاحظنا أن بعد الثورة الإسلامية في إيران الأمة اجتمعت على عنوان الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، على عنوان الجمهورية الإسلامية التي تمثل نموذج
نعم نعم. سيد سامي تسمعوني أم انقطع الاتصال؟ طيب، على ما يبدو هناك انقطاع في اتصالنا بلبنان، وسماحة السيد سامي خضرة أتمنى من الزملاء في غرفة التواصل الاتصال به مجددا. نعم، سماحة السيد سامي خضرة عاد إلينا من جديد، أنا أشكره جزيل الشكر. سيدنا عدت إلينا، انقطع الاتصال، تفضلوا.
نعم.
كنتم تتحدثون عن هذه الأساليب، أساليب الأعداء.
نعم، كنت أريد أن أقول أن الأعداء عندما رأوا اجتماع أمة الإسلام بعد الثورة الإسلامية في إيران، حيث أن الناس عامة المسلمين شعروا أن منقذهم الوحيد هو الإسلام، وأن نجتمع نحن كأمة واحدة بعيدة عن إثارة الخلافات الوطنية أو القطرية أو المذهبية، ولكن للأسف أنه في العقد الأخير، في السنوات الأخيرة، كما نرى من بعض الإعلام الوهابي الذي لا عمل له في الليل والنهار وعلى مدار الساعة إلا أن يفتش عن الاختلافات بين المذاهب الإسلامية ليقدمها للأعداء مادة من أجل تقسيم الأمة.
نعم. طيب، ما هي أهم الخطوات يعني التي يجب تفعيلها من أجل تحريك الواقع لتفهم أهمية الوحدة الإسلامية والتحرك في ضوئها سماحة السيد؟
يعني في الحقيقة نحن أبناء أمة واحدة والمبادئ واحدة، الإسلام هو دين التوحيد وهذا ما نؤمن به جميعا، والموقع الصلاة كما موقع الحج كما موقع صيام شهر رمضان كما موقع القرآن الكريم، كل هذه الأمور هي مبادئ أساسية نؤمن بها جميعا. أما الاختلافات الجزئية في بعض المسائل الأخرى فهذه تحدث عند كل الحضارات وعند كل الأديان. أنت لو ذهبت الآن إلى المسيحيين سوف ترى أن هناك اختلافات جزئية، أنت لو ذهبت الآن إلى العلماء الذين يتحدثون عن الكورونا سوف ترى أن هناك اجتهادات مختلفة في تشخيصه وفي علاجه. فإذا ما دامت الأمة، نقول لكل الناس، ما دامت الأمة مجتمعة على أساس دين التوحيد، دين الإسلام، والقبلة الواحدة والصلاة الواحدة والقرآن الواحد، فالاختلافات البسيطة هي موجودة حتى داخل المذهب الواحد، لأننا لا نستطيع أن نلغي الاجتهادات الشخصية للمراجع الدينية. أما الخطورة أن تصبح الأمور الجزئية هي أمور أساسية وموضع خلاف وتذابح بين الأمة، والغريب أن بعض المسلمين مستعد أن يحاور الغرب أو يحاور غير المسلم، ولكن هو غير مستعد أن يحاور المسلم بل يعتبره عدو. بهذه الطريقة نمكن نحن بهذه الطريقة نمكن الأعداء من رقابنا، وكما نرى الآن للأسف بدل أن نجتمع جميعا لمحاربة الكيان الصهيوني الذي هو خنجر في قلب العالم الإسلامي، نرى أن بعض المسلمين يقدم العدو ويؤخر الأخ، يعني الأخوة يجعلها عدوة والعدو يجعله صديق.
نعم، ودي أسألك سماحة السيد، أنتم كيف تنظرون إلى جهود الجمهورية الإسلامية في إيران من أجل دفع العالم الإسلامي التفاعلي مع قضية الوحدة الإسلامية؟
في الحقيقة أن الجمهورية الإسلامية في إيران ومنذ سنواتها الأولى لم تطرح يوما طرحا عنصريا، ولم تطرح طرحا مذهبيا، دائما كانت ترفع شعار الوحدة. ولذا نرى أن أسبوع الوحدة هو موسم لجمع المسلمين.
نعم.
وكنت أنا شخصيا كما الكثير من إخواننا يأتون من شتى أنحاء العالم إلى طهران لإعلان هذه الأيام، أيام الوحدة الإسلامية، أيام كيف نجلس جميعا ونتداول في أمورنا. ولكن في الحقيقة أن الجمهورية الإسلامية دائما من قبل الأعداء هي محاربة، فإثارة المشاكل المذهبية والطروحات الغريبة هي التي تقوض مساعيها. نحن نأمل أن الجمهورية الإسلامية بتجربتها الداخلية وكذلك بمساعيها الخارجية في سوريا كما في لبنان كما في اليمن كما في بعض البلدان الأخرى كالعراق استطاعت أن تقدم نداء وحدويا واحدا يجتمع عليه علماء الإسلام. نحن لا نقول لأهل السنة اتركوا مذهبكم أو تبرأوا منه أو اكفروا به، ولا نقول للشيعة أيضا والله اترك الشيعة واذهبوا إلى أهل السنة، ولكن نقول أن كل من شهد الشهادتين حرم دمه وماله وعرضه وأصبح له صيانة خاصة. كيف يمكن لنا أن نتكلم مع غير المسلمين ونقول نريد حوار الحضارات ونحن لا نستطيع أن نطبق حوارا حقيقيا بين المسلمين؟
جميل هذا الطرح. طبعا أنا أشكركم جزيل الشكر سماحة السيد سامي خضرة الباحث الإسلامي من لبنان على هذا الحضور معنا في لقائنا. بارك الله بكم سيدي الكريم.
سلامي لكم وأسألكم الدعاء.
تحياتي، حياكم الله، في أمان الله.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعود لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج حدث وحوار الوحدة الإسلامية والتحديات القادمة، وانتقل إلى مشاركة الأخ الفاضل الطيب أبو محمد مهدي من اليمن الذي راسلنا برسالة صوتية في هذا البرنامج. استمع إلى هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. لبرنامج حدث وحوار، أسعد الله مساءكم بكل خير. لقد بات من الضرورة بمكان الدعوة إلى الوحدة الإسلامية الشاملة نظرا لما تقتضيه المرحلة القادمة من تحديات من قبل دول الاستكبار العالمي، ومن خيانة من قبل حكام العرب وخاصة حكام دويلات أعراب الخليج الفارسي التي تستخدم نفوذها المالي في دعم مشاريع دول الاستكبار العالمي، وهي تبغي بقائها في الحكم على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب المقدسات الإسلامية، ولا تعمل أي حساب هذه الأنظمة الرجعية لما يقوم به بعض حكام دول الغرب مثل فرنسا وغيرها من الإساءات إلى النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كله بات من الضرورة في مكان قيام الوحدة الإسلامية، ونتمنى أن تسعى الدول الإسلامية بزعامة وقيادة إيران الإسلامية إلى النهوض بهذا الدور في القريب العاجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
حياك الله أبو محمد مهدي، وألف شكر وتحية على هذا التواصل الطيب في لقائنا لهذا اليوم. وفيما يخص بسائر المشاركات التي وصلتنا، طبعا لدينا مشاركة وصلتنا من فرنسا، الأخ محمد من فرنسا الذي كتب إلينا في رسالته ويقول: نحن أنا جزائري الأصل وأعيش في فرنسا، أستنكر